قال الحافظ عبد الرحيم العراقي رحمه الله تعالى وهي كتاب الطهارة، ثم استفتح هذا الكتاب بحديث عمر ساقه بإسناده إلى أن قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كما تلحظون أن الحديث قد لا يكون له علاقة في مسألة الطهارة، لكن أهل العلم دأبوا على بل بعض أهل العلم دأب على أن يستفتح كتابه بهذا الحديث حثا لنا معاشر طلاب العلم وحثا للقارئين على أن يحسنوا نيتهم في باب الطلب، وأن تكون النية خالصة لله عز وجل ليحصل على الثواب الجزيل. في المقدمة في آخر المقدمة قال ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا بسند آخر لكونه لا يشترك مع ترجمة حديث عمر، فقد روينا عن عبد الرحمن ابن المهدي قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. إذن عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله تعالى شيخ البخاري استحب أن من صنف كتابا أن يبدأ بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، وقد امتثل هذا الرأي تلميذه البخاري رحمه الله تعالى فافتتح كتابه بحديث عمر، وكذلك غيره من أهل العلم يستفتحون كتبهم بحديث عمر كما أسلفت قبل قليل. حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب. أولا هذا الحديث في أصله فرد، يعني تفرد به عمر، ولما قلت تفرد به عمر رضي الله تعالى عنه من بين الصحابة لنستفيد فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذا الحديث ومع ذلك لم يصح إلا من طريق عمر. إذن حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح إلا من طريق عمر رضي الله تعالى عنه، روي عن غيره لكنه لا يصح. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه خاطب بهذا الحديث على المنبر ولم يقله إلا علقمة بن وقاص، ولم يقله إلا راوي واحد. وأيضا تفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة، وأيضا تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي. وهذا الحديث أصله فرد، وإن كان بعد ذلك استفاض واشتهر، لكن في أصل الحديث فرد، حيث تفرد به علقمة عن عمر والتيمي عن علقمة ويحيى بن سعيد عن التيمي. وفيه فائدة أنه لا يشترط لصحة الحديث أن يروي أكثر من شخص، فقد يكون الحديث فردا وهو من أصح الأحاديث كهذا الحديث فهو في الصحيحين. سمعت عمر بن الخطاب على المنبر أي يخطب الناس، ومر بنا أن صعود المنبر سنة سواء كان في خطبة الجمعة أو في الخطب العارضة. أما في صلاة الاستسقاء فظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في العيدين ما كان ينصب له صلى الله عليه وسلم منبر، إنما كان بني المنبر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فظاهر السنة أن العيدين أو أن خطبة العيدين والاستسقاء تكون على غير منبر، إنما المنبر حصل في عهد التابعين، بني المنبر في عهد التابعين، أقصد في المدينة. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا فائدة أن الخطيب يستحب له حينما يعظ الناس وحينما يعلم الناس دينهم يستدل بالنصوص الشرعية، فيذكر الدليل من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه حيث ذكر هذا الحديث في خطبته فيستدل به. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الخطباء تجد أن خطبته يقل فيها ذكر النصوص، سواء كانت من الكتاب أو السنة أو من كلام أهل العلم، فلا يوعظ الناس ولا يخطب الناس ولا ينبه الناس ولا يعلم الناس بأكثر من وبأفضل من ذكر النصوص من الوحيين والاستشهاد أيضا من كلام أهل العلم الراسخين الموثوقين. إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، أصله إن ما، وبعض العلم يقول كافة ومكفوفة. معنى كافة يعني أصل إن هنا تعمل، فلما دخلت تدخل على جملة اسمية فتنصب الاسم وترفع الخبر، فلما دخلت عليها ما كفتها عن العمل، فنقول إنما الأعمال. لو لم تدخل عليها ما نقول إن الأعمال، لكن لما دخلت عليها ما هنا نقول إنما الأعمال فكفتها عن العمل. إنما الأعمال، الأعمال هنا يشمل الأعمال كلها سواء كانت أعمال الجوارح أو أعمال القلوب. إنما الأعمال بالنيات، هنا يقدر والله أعلم، إنما الأعمال بالنيات أي ثواب الأعمال بالنيات. ويحتمل أيضا إن الأعمال، إنما الأعمال لا تصدر إلا بالنيات، فالعاقل لا يمكن أن يعمل عملا إلا بنية. ولذلك في هذا الحديث رد على الموسوسين، حينما توضأ يقول لم أنوي، حينما يصلي يقول لم أنوي، لا حينما يكبر يقول لم أنوي. كيف لم تنوي؟ لا يمكن يصدر عمل من عاقل إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، والنية هي الاعتقاد الجازم. نويت الشيء أي اعتقدته وقصدته وأردته. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ. هنا كل من ألفاظ العمدين وأضيفت إلى أمرين، كل امرئ ذكر وكل أيضا امرأة. ما نوى أي له ما نوى، هنا ما موصولة بمعنى الذي، أي الذي نواه. الآن عندنا جملتان، الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. هل الجملة الثانية مؤسسة أو مؤكدة؟ بمعنى هل الجملة الثانية لها معنى غير الأول أو أنها تؤكد المعنى الأول؟ نقول لا، الأصل هو التأسيس وليس التأكيد، فيكون معنى الجملة الأولى والله أعلم إنما الأعمال بالنيات، لا يصدر عمل إلا بنية، لا يصدر عمل إلا بنية. والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يثاب الشخص إلا على نيته، لا يثاب الشخص إلا على نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر مثالا لذلك، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فيه الهجرة إلى الله ورسوله، والهجرة هجرتان، هجرة منقطعة وهي الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الإسلام، وهي التي عناها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا هجرة بعد الفتح. إذن الهجرة من بلاد إسلام إلى بلد إسلامي منقطعة. النوع الثاني الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهي باقية إلى قيام الساعة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وفيه الهجرة إلى الله ورسوله، والأصل أنها على سبيل الوجوب، أي انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان المسلم لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه. لا يجر عليها، يعني شخص مثلا على سبيل المثال قال أريد مثلا أهاجر مثلا من بريدة إلى الرياض، يقول ليست هذه هجرة، لأن بريدة بلد إسلام والرياض بلد إسلام، وهي اللي أنها صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، كانوا يهاجرون قبل لأنها بلد كفر، لكن بعد ما فتحت أصبحت بلد إسلام، فلا هجرة من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي إذا قصد في هجرته الله ورسوله والدار الآخرة، ولم يقصد أمرا دنيويا. وسيمر بنا إن شاء الله التشريك في النية، بمعنى أن شخص هاجر إلى الله ورسوله، شخص آخر هاجر إلى الله ورسوله ولكن أيضا في نيته مثلا أن ينتفع، كان يتزوج امرأة، وشخص لم يهاجر إلا ليتزوج امرأة. هذه ثلاثة أحوال وستأكلم عليها إن شاء الله. قال إذا كانت نية الهجرة إلى الله ورسوله فنيته فهو مهاجر حقيقي فهجرته الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أن يحصل على مغنم أو امرأة يتزوجها، قصد في الهجرة أن يتزوج امرأة، يعني وفيه أن بعض الأعمال ظاهرها قصد الله وباطنها خلاف ذلك، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى الذي هاجر إليها وليست هجرة إلى الله، وسمى هجرة، والصواب أنها ليست هجرة شرعية لكن سماها هجرة والله أعلم باعتبار الظاهر، فالظاهر أنه مهاجر وهو في الواقع خلاف ذلك. لا ليس كناية، الهجرة لفظ شرعي لكن يقال هذا هاجر إلى الله وهذا هاجر إلى دنيا باعتبار الظاهر، لأنه في الظاهر على أنه مهاجر لله وفي الحقيقة ليس مهاجرا، فأعطيها باعتبار الظاهر. كالمنافق، المنافق في الحقيقة ليس مؤمنا لكنه يعطى أحكام الإيمان والإسلام في الظاهر لأنه يظهر هذه الأشياء وإن كان يبطل خلافها.
أقول في هذا العصر الله المستعان يعني الهجر المعاكس يعني إذا كان فرا بدين ولكن إلى بلاد كفر
الشكوى،
لكن ما يقال أنه التقاضي في بلاد الإسلام حتى لو خلفت نفسه والبوية يعني أحسن من تقاضيه.
يعني الآن البعض يهاجر من بلاد الإسلام إلى بلد الكفر، وهذه إذا كانت هجرة دائمة مستقرة شك أن هذه معصية وخيانة أقول لنفسه ولمن تحت أولاده، لكن إذا كانت مؤقتة لعمل مثلا يحتاجه المسلمون أو لعلم لا يجده في بلاد المسلمين والمسلمون في حاجة إليه فجائز. أما إذا كان بخلاف ذلك كان يذهب مثلا لبلاد كفر وهذا العلم موجود في بلاد المسلمين يحرم عليه، فالأصل هو مخالفة مهاجرة الكفار وترك الكفار، هذا الأصل. أما الذهاب إليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ أقول ممن يركن الكفار، تبرأ ممن أقول يذهب إليهم من غير حاجة.
شكرا.
سم؟
لو أصل هجر إلى بلاد الكفار
ليه؟
هناك شيء من الأمن الشخص على نفسه، كما
فعلنا النبي صلى الله عليه وسلم
عندما أمر الصحابة
أن يهاجروا إلى الحبشة. لكن هل هي إجراء دائمة أو أقول من باب التكف خف الضررين؟ هم هاجروا ليفروا بدينهم. الآن شخص مثل قال والله أنا أهاجر لأفر بديني، أنا مثلا في بلد وإن كان ينتسب للإسلام لكن ما أستطيع أن أظهر شعائر ديني، قد يقال بهذا، نقول الأصل أنك تذهب إلى بلد مسلم، يقول ما تمكنت يقال بهذا قياسا عليها. لكن حينما يذهب لأجل الدنيا الغالب أن يذهب لأجل إيش؟ لأجل الدنيا، لأجل عمل، لأجل وظيفة، لأجل مصالح.
أنا قصدت الشق الأول شيء
اليوم
من
ضيق عليه بعض الدعاء. نعم، إذا ضيق عليه في بلده الأصل ينتقل لبلد مسلم، هذا الأصل. لكن لو حيل بينه وبين ذلك له أن يفر بدينه. الكلام على الحديث يطول، لكن ننبه إلى مسألة قد تكون مشهورة أيضا عند العامة ونسمع أحيانا. العامة يقولون فلان مهاجر مقيس، والبعض يقول يجعل هذا الحديث سببا لقصة مهاجر أم قيس، وقصة مهاجر أم قيس صحيحة لكنها ليست سبب لورود هذا الحديث. ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى أن رجلا منهم أراد امرأة أن يتزوجها فلم تأذن تقبل إلا إذا هاجر، فهاجر لأجل أن يتزوجها فسمي مهاجر أم قيس. والحديث عند الطبراني ورواته ثقات، لكنه ليس سببا لورود هذا الحديث. إذن هذا الحديث ذكره صلى الله عليه وسلم ابتداء يعني من غير سبب، وإن كانت قصة مهاجر أم قيس صحيحة لكنها ليست سببا في ورود هذا الحديث. الكلام على هذا الحديث يا أخواني يطول، لأن الكلام سواء على مفردات هذا الحديث وما يدخل فيه من مسائل فقهية أو ما يتعلق بالنيات، لكن حسبي أن أنبه على مسألتين قد يقل التنبيه عليهما. المسألة الأولى وهي أشار إليها في هذا الحديث وهي مسألة التشريك في العبادة. ذكرت هذا المثال، شخص هاجر إلى الله ورسوله، وشخص هاجر إلى الله ورسوله ولأجل إنصاف دنيا سواء زوجة أو مال، وشخص لم يهاجر إلا لأجل الدنيا. حكم العمل إذا خالطته الدنيا، العمل إذا أريد فيه الدنيا لا يخلو من حالين. العمل إذا أريد العمل أو العبادة إذا قصد بها الدنيا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يريد الشخص نفعا معنويا، أن يريد الشخص نفعا معنويا. الحالة الثانية أو النوع الثاني أن يريد نفعا ماديا. الحالة الأولى أن يريد نفعا معنوي. سم
اختلاق النية.
إيه الآن شخص بعمل دنيوي بعمل عبادة خالطته نية دنيا، هذا الشخص لا يخلو من حالين، أن يقصد نفعا مادي أو أن يقصد نفعا معنوي. الحالة الأولى أن يقصد نفعا معنويا دنيوي لكنه معنوي، وإن كان في الحقيقة يؤول إلى الدنيا. مثلا شخص يتعبد الله عز وجل ليثنى عليه فيتصدر المجالس، يتعلم العلم الشرعي ليمدح، وإن كان مآل الأمر سوف ينتبه في أمور مادية، لكنه يعني الأصل أنه يقصد الثناء والمدح والرفعة والجاه، وهذه أشياء مادية معنوية. هذا هو الشرك، هذا هو الرياء. كما قال ربنا تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن هذا هو الرياء. وظهر الحديث أن العمل يرد مطلقا، لكن دلت النصوص الأخرى أن العمل إذا خالطه الرياء لا يخلو من حالين، يعني إذا خالطه الرياء ثم استمر لأن إذا كان الرياء مجرد عارض ثم دافعه الشخص وطرده العبادة صحيح، لكن إذا خالطه الرياء واستمر عليه لا يخلو من حالين: أن تكون العبادة يبنى أولها على آخرها، فهذه العبادة تفسد. مثلا صلى
في آخر على المسألة المعنوية،
لازلنا احنا في المسألة النفع معنوي، ولازلنا أيضا في، وإن شئتم أترك حتى أنها أنتهي من أدلتها لا بأس. نعم
بس
طيب، الآن لازلنا في النفع المعنوي. طيب، شخص راعى في عبادته، نقول العبادة لا تخلو من حالين. حينما قال تركت وشرك، هذا مناسبة أنه ظاهر الحديث أن العبادة ترد كلها. أقول مسألة فيها تفصيل بدلالة نصوص أخرى: إذا كانت العبادة يبنى بعضها على بعض، فهذه العبادة مردودة على صاحبها لا تقبل منه، وصاحبها آثم. كشخص صلى قصد الله في أصل صلاته، لكنه دخل هنا الرياء وبدأ يراعي الناس ليثنى ويمدح. الآن العبادة عبادة واحدة، الصلاة يبنى أولها على آخرها، من تكبيرة الإحرام حتى السلام عبادة واحدة. هنا ما حكم العبادة؟ مردودة على صاحبها. شخص صام لله ثم راى الناس في أثناء صيامه ليمدح، أكلا في يوم واحد، في يوم واحد هنا رأى الناس في هذا اليوم الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عبادة واحدة، هنا يرد عليه صومه. الحالة الثانية ألا يبنى أولها على آخرها، فما كان خالصا لله قبل، وما دخله الرياء رد. شخص مثلا صام أيام البيض، في اليوم الأول يوم الثاني يقصد وجه الله عز وجل، وفي اليوم الثالث دخل عليه الشيطان فبدأ يراعي الناس ويظهر صيامه ليحصل له مدح وثناء ونحو ذلك، فاليوم الأول والثاني مقبول، واليوم الثالث مردود عليه. لماذا؟ لأن صيام اليوم الأول واليوم الثاني لا يبنى على اليوم الثالث، فكل عبادة مستقلة، اليوم الأول عبادة مستقلة، اليوم الثاني عبادة مستقلة، لكن وليس له علاقة باليوم الثالث. شخص تصدق بمئة ريال خالصة لله، ثم دخل عليه الرياء وقال أتصدق بألف ليثنى علي وليمدح، المئة مقبولة والألف مردودة، لأن ليس لا يبنى أول العبادة لا يبنى على آخرها، فصدقة المئة مستقلة عن صدقة الألف.
بالنسبة لمثل الصلاة، لو مثلا صلى الركعة الأولى والثانية بعد دافع الرياء والركعتين الأخيرات أخلص نية لله، ما نقول له مثلا أعد الركعتين الأولات؟
لا، الآن فسدت، لا فسدت العبادة، فسدت العبادة. لا، إذا كان مجرد عارض ثم زال هذا يدخل في باب حديث النفس المعفو عنه، لكن إذا وطن الشخص نفسه على هذا الأمر واستمر معه واستحسنه هذا الذي يفسد العبادة. أما مجرد العارض فقط الذي يعرض ثم يستغفر الشخص ربه ويتوب إليه هذا لا يفسد العبادة.
هل يؤمن
بعادة الصلاة؟ الصلاة إذا كانت واجبة، إذا كانت واجبة يجب عليه، مثلا أطال صلاة الفرض ليثنى عليه وقل فلان يطيل واستمر في ذلك هنا تفسد الصلاة. نعم نعم، اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك أن أشرك بك شيئا وأنا لا أعلم. ترى عندنا إخوان عندنا مسألة أطول من هذه تونا.
لا تقاس الشيخ هذه مثلا على صلاة من أتى عرافا،
نعم،
أنه تجب عليه ولا تقبل منه.
لا تختلف. هذه قوله لا تقبل منه أي معناه أن ثواب العبادة مقارنة بثواب المعصية مدة 40 يوم تكافت فكأنه لم يصلي، لكن هذه أصل الصلاة لم تقبل منه، بحيث أنه لا يثم مطلقا، من أتى كان عرافا هي مقبولة ويجر عليها، لكن أفسدها الإثم هو أحبط العمل، لكن هذه أصلا لم تنعقد ولم ينتفع بها. أيضا من الأدلة التي تستدل بها أن العمل إذا كان لله وخالطته نية الحصول الثناء والمدح وهو الرياء وهو نفع معنوي، ونؤكد أخوان على النفع المعنوي لا تختلط علينا بعض المسائل، ما يعني أهل العلم لا يذكرون هذه اللفظة، لكن كلمة نفع مادي ونفع معنوي اشتهرت عندنا الآن صارت معروفة، فلذلك تكون أقرب للفهم. قصة الثلاثة وحديث في صحيح من حديث أبي هريرة الذي قاتل حتى استشهد، والذي تعلم العلم وقرأ القرآن، والذي تصدق، حينما أتي به إلى ربه فعرفها فقال له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فدخل في النار. الثاني كذبت ولكنك قلت ولكنك تعلمت العلم وقرأت القرآن، تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب في النار. الثالث تصدقت كذبت ولكنك تصدقت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب في النار. إذن هؤلاء تعبدوا الله عز وجل بعبادات لكنهم أشركوا مع الله عز وجل في هذه العبادة، لأن تمحيض الرياء مطلقا لا يتصور من مؤمن، تمحيض الرياء مطلقا بحيث تكون العبادة تماما ليس فيها قصد لله عز وجل مطلقا لا يتصور من مؤمن. فقد يكون عند المؤمن شائبة أقول إخلاص لله، لكن حينما شابه الرياء قل أو كثر أفسد هذه العبادة. إذن إذا كان نفعا معنويا هنا تفسد العبادة على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. الثاني إذا قصد نفعا دنيويا كنحسن مادي، كان يكون محصول مثلا على مال أو على نحو ذلك، فالمسلم لا يخلو من ثلاثة أحوال، أو العالم العامل لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقصد الدنيا وحدها وليس عنده أدنى التفات للآخرة، فهذا لا ينتفع بعمله. ومن هذا الحديث، هذا الحديث فإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إذن قصد هذا الدنيا البحتة وليس له تطلع إلى ما عند الله عز وجل. أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، قال يعني ريحها. من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يجد ريح الجنة، عرف الجنة يعني ريحها. إذن هذا شخص طلب علما شرعيا، ماذا يقصد؟ الدنيا فقط، فهنا حصل على الوعي. إذن في عمل أخروي قصد الدنيا البحتة لا ينتفع بعمله وهو أيضا من أهل الوعيد، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقصد الدنيا وجه الله عز وجل، يعني يريد ثواب الآخرة وأيضا يريد الدنيا، هاجر لأجل هجر الله عز وجل ورسوله وأيضا لأجل أن يتزوج امرأة، قال وهاجر لألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أجاهد مع المسلمين لأحصل على الغنيمة. أما الناس ليحصل على المكافأة وأيضا لفضيلة الإمامة. كذلك الأذان، درس علما شرعيا ليحصل على الشهادة ليتوظف بها، وأيضا ليحصل على العلم الشرعي، وهكذا في مسائل كثيرة. هذا العمل جائز إذا قصد، تلاحظون، نفع مادي وليس ثناء ومدح. دليله ما في صحيح مسلم، سبق أن مر بنا وتذكرنا به قبل سنين، في حينما أتى رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: هل نظرت إليها؟ هل نظرت إليها؟ قال: نعم. فإن في أعين الأنصار شيء؟ قال: نعم. قال على كم؟ على قدر كم تزوجتها؟ قال: على قدر أربع أواقي، أي من الفضة. قال: أربع أواقي؟ قال: الظاهر كان في حال ضعف المسلمين وقلة المال، كان لما تنحتون الفضة من عرض هذا الحق ما أجد، لكن ابقى. هو طلب الآن مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم، ابقى حتى نبعث بعثا فنبعثك فيه فتصيب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني عبس، فبعث هذا الرجل معهم فأصاب. إذن هذا الرجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يريد المساعدة أو يريد المهر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر، لكن ماذا قال له؟ ابقى عندنا نرسلك مع سرية من السرايا تجاهد في سبيل الله وتغنم. إذن أرسل لأي شيء؟ لأمرين: لأجل الجهاد في سبيل الله، ولأجل الغنيمة. إذن هذا التشريك في النية، هل نية هذا الرجل الجهاد أو نيته اشتركت بين الجهاد وبين الغنيمة؟ بين الجهاد والغنيمة والله أعلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشده لهذا. إذن هذا يدل على أن الشخص إذا طلب عملا أخروي وأراد أيضا به دنيا جائز، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإن رفضتم من عرفات، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في الحج. إذن الشخص له أن يسافر للحج وينوي أيضا التجارة، سافر ليحج هذه عبادة، وسافر أيضا ليعمل ويتكسب أيضا هذه دنيا. إذن جمع بين الأمرين، وربنا عز وجل يقول: ليس عليكم جناح. إذن يجوز للشخص أن يذهب بهذه النية. سم لا قل فنبعث بعثا فتصيب منه، فبعث بعثا لبن عبس، فبعث هذا الرجل منه فأصابه، يعني غنمه. إنام أخذ الآن من الغنيمة ليدفع هذه، أقول ما أخذ أو بعض ما أخذه مهرا لهذه المرأة. ولو تأملنا الحديث الذي مر بنا قبل قليل: من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لم يجد عرف الجنة يعني ريحها. منطوق الحديث: إذا كان يريد الدنيا فقط هذا الوعيد، مفهومه إذا كان يريد الدنيا والآخرة هل هذا وعيد؟ لا، الوعيد ورد في أي شيء في إرادة الدنيا فقط. قال: لا يريد به إلا عرضا من الدنيا، مفهوم لو أراد به عرضا من الدنيا وأراد الآخرة جائز. كيف يعني؟ اللي هو لا ذكر القرافي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن الشخص يجوز له أن يجاهد بنية الجهاد وبنية الحصول على المغنم بالإجماع. إذن إذا أراد الدنيا والآخرة جاز. هذه الحالة الثانية من الحالة الثانية بالإجماع في الفروق، وحثكم على قراءة الفروق وقراءته. الفروق عبارتها أقول فيها شيء من الصعوبة لكن فيها فوائد، لو الطالب لم يسردها على الأقل يستفيد من بعضها. نفس التفصيل، إذا كان أراد الدنيا بحث يدخل، إذا قال أنا ما أجد مال أريد أن أنتفع بالدنيا وأيضا أنفع أخي أخي المسلم، وفي نفس الوقت أيضا أحضر هذه المشاهد وتكون الصلاة لي في الأماكن الفاضلة وأدعو لنفسي، أقول جائز. إذن الآن انتهينا من الحالة الأولى إرادة نفع معنوي، الآن الكلام في الحالة الثانية إرادة نفع مادي. الأولى منها أن يريد الدنيا فقط، هذا اللي ورد فيه الوعيد وليستبد. الثاني أن يريد الدنيا والآخرة. الحالة الثالثة وهي أكملها أن تتمحض النية للآخرة، وهذا اللي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله فهجرته إلى الله ورسوله، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهاجرون، بل يترك الدنيا خلف ظهره طلبا ما عند الله. ربح البيع يا أبا يحيى، وهذه لا شك أنها أكمل. مثلا على سبيل المثال، شخص مثلا يؤم الناس في الصلاة يقول سأستمر في هذا المسجد، أتتني المكافأة أو لم تأتني، يؤذن وهكذا، يعمل مثلا بجهة مثلا خيرية، يقول سأعمل وأنفع المسلمين حتى لو انقطعت هذه المكافأة أو هذا الراتب الذي أخذه. إذا وطن المسلم نفسه على هذه الأشياء فلا شك أنه أكمل. إذن هي مراتب ثلاث، الأكمل أن تتمحض للآخرة، وهو أن يوطن الواحد منا نفسه على هذا العمل الخير، على هذه العبادة أتته الدنيا أو لم تأته. الأمر الثاني أن يوطن أن يجمع الدنيا والآخرة، وهذا جائز. الثالث أن يريد الدنيا فقط، وهذا الذي ورد فيه الوعيد ويحرم.
حتى لو من أراد الدنيا والآخرة، حتى لو يعني غلب الدنيا على آخر، حيث يعني يقول لو الدنيا تقدروا خلاص قضعنا المكافآت
لا إذا أقول إذا كان قضينا ما أرد، يفهم من هذا لو قال الآن الأمر متعلق بهالمكافأة، إذا كان من النوع الأول، جاءت المكافأة الحمد لله أصلي بكم، علمت أن في نص الصلاة أن المكافأة انقطعت قطعت صلاتي، هذا يدخل في الوعي في الأول. كيف؟ نعم. لا اللي يراد التي يمكن يراد فيها مثلا الدنيا، شخص مثلا أسيب مثال يعني مسألة تداخل العبادات، يعني التشريف في العبادات تقصد تداخل العبادات ولا؟ وهي المسألة الثانية سأشير إليها الآن، التداخل العبادات سأشير إليها إن شاء الله.
نعم
نعم. كيف؟ نعم. يعني لأجل أن يلحق بك. نعم. الإحناف رحمه الله تعالى قول لهم أن العبادة تفسد. إيه؟ لماذا قالوا أن العبادة الآن ليست لله، إنما قصد انتظار الداخل، هذا قول لهم، قول آخر ويفق رأي الجمهور أن العبادة لا تفسد، هو قصد الله عز وجل في ركوعه. لو سألته لماذا أطلت الركوع قال لله عز وجل وليلحقني أخي المسلم، فالصواب أن العبادة لا تفسد في هذه الحالة. لكن قول بعض الأحيان يرون بطلان قل لي للأحناف أو أحد القولين عند الأحناف أن العبادة تفسد في هذه الحال، بل أقول يؤجر يعني على نيتي، لكن هل هذا يشرع؟ هذا السؤال، يعني هذا العمل مشروع أم لا هي محل اجتهاد، فاللي أرى أن الأمر يرجع إلى المصلحة، يعني قد يكون تركه أولى. مثلا تلحظ بعض الناس حينما يرى الإمام يحدث أصوات وكذا يقول انتظرني، إذا علمنا الإمام لن ينتظر أقول ذهب الإزعاج وذهبت الضوضاء التي يحصل. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة حينما سمع جلبة الرجال. المسألة الثانية مسألة تتعلق في تداخل العبادات، ولعلي أسوق كلمة لابن القيم رحمه الله تعالى قبل أن أدخل في هذا الموضوع، لأن أرى أنها نفيسة. ذكر رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، ومن أراد منكم يرجع إليها، قال تداخل العبادات في العبادة الواحدة، تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز، وهو باب عزيز شريف لا يدخل منه إلا صادق حاذق القلب، إلا صادق يعني صادق النية حاذق القلب، يعني عنده اشتغال دائم في مسألة النية، اشتغال بالرغبة فيما عند الله عز وجل، متضلع من العلم. صحيح لا تستطيع أن تعرف التداخل متى إلا إذا كان عندك علم، عالي الهمة، أيضا هذا صحيح، يعني همة عالية يبتغي الدار الآخرة والثواب وتكثير الأعمال الصالحة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، يدخل في عبادة يظهر فيها بعبادة شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. إذن هذه مقدمة للتداخل العبادات، والله من ورقتنا نأجلها، أنتم السبب. التداخل في العبادات، أو أقرب المسألة حتى تتضح الصورة، شخص الآن مثلا المغرب، دخلت أنا أقام الإمام، توضأت في بيتي وصليت العشاء المغرب مباشرة، حينما دخلت صليت المغرب، لا شك أني نويت المغرب فأجر على هذه الصلاة، لكن احتمال أني أيضا نويت تحية المسجد مع فريضة المغرب فأجر على هاتين العبادتين، احتمال أني أيضا نويت سنة الوضوء مع تحية المسجد مع صلاة المغرب فرض. إذن هذا المقصود بتداخل العبادات. أهل العلم يتكلمون على تداخل العبادات في كتب قواعد الفقه، في قواعد الفقه، ومبحث أو سبب الاختلاف في تداخل العبادات هو مبحث أصولي، لكن أهل العلم يتكلمون عن الشروط في كتب قواعد الفقه. ما هي الشروط التي يشترط لتداخل العبادات؟ سم؟
يعني
في صورة صورة مثلا، يعني مثلا أعطي مثال، هذه الصلاة الصيام، أصوم الست وأنوي فيها الاثنين وأيضا وافقت الثالث عشر البيض مثلا، في الطواف آتي لمكة وأنا مثلا معتمر، أنوي طواف القدوم وطواف العمرة أو طواف الحج وهكذا. يتكلمون على التداخل في مسألتين، مسألة العبادات ومسألة الحدود، مسألة العبادات ومسألة الحدود. كلامي سيكون على ما يتعلق في العبادات فقط، إذن الكلام الآن منصب على ما يتعلق بالعبادات فقط. إذن ما هي الشروط؟ من الشروط التي يذكرها للعلم في باب التداخل اتحاد جنس العبادة، وهذا الشرط ظاهر، بمعنى أن التداخل يكون في عبادات من جنس واحد، يعني في الصلاة ذكرتها قبل قليل، تحية سنة الوضوء صلاة، تحية المسجد صلاة، صلاة المغرب صلاة، إذن في جنس واحد وهي الصلوات. إذن لا يمكن يكون تداخل في صلاة مع حج، في حج مع صيام، وهذا الشرط ظاهر. وإن اختلفت العبادة، مثلا الآن التحية مثلا ركعتان، لا يكون هذا حكم واجب، هذه مسألة ستأتي إن شاء الله في الشروط، لكن قصدي الآن هذه تحية ركعتان وهذه ثلاث ركعات، أو مثلا صلاة مثلا العشاء مثلا أربع ركعات وهذه ركعتان، إذن يكون اتحاد العبادة وإن كانت قد تختل مثلا. نعم سم؟ اللي هو
كان يرتب بين هذا عبادة
كيف يعني ما فهمت؟ أين؟ بلى بلى بلى، فالذي قالوا لا يؤثر في صلاته لأنه مشهور في عبادة تجهيزه للجيش وهو في الصلاة، قالوا لا يؤثر على صلاته ولا ينقص من أجرها لأنه لا زال في عبادة. اللي هو إيه لك ليس من باب التداخل هذا أنه يؤجر على عبادة، لكن هل تداخل عبادتان الآن؟ لا، يعني يؤجر من حيث مثلا العبادة ويؤجر من حيث الصلاة. نعم، يعني لا تدخل باب تداخل العبادات، إنما هو أقول نوى أو اشتغل بأمر آخر في عبادته.
يعني
الشيخ
هم يقال أن الاتحاد جنس العبادة في الفعل عاتق واحد، فواضنا
إيه؟
لو
طاق
الإنسان
هو يفكر
في زكاة.
نعم،
هنا تداخل
يوجر، لا شك مثلا يطوم مثلا يتفكر في مسألة علمية ونحو ذلك يوجر، لكن ليس من باب التداخل، هو يوجر الآن على جهة أخرى ليست أقول في العبادة، إنما هو على باب آخر من أبواب الخير. والله أنا ما أذكر يا أبا ثابت أنهم ينصون على هذا القيد، وإن كانت الأمثلة هم يذكرون الأفعال، لكن ما يمنع يعني ما يمنع أن يقول تحديده مثلا في نفس الفعل، لكن ما أذكر من الصور. إذا تكون العبادة من جنس واحد. وإن كان أسلف قبل بعد تختلف صفة العبادة، مثلا يحصل عندنا التداخل مثلا في، طبعا ما ذكرت أدلة مشروعية العبادة تداخل العبادات لأن الوقت ليس في صالحين ضيق، لكن مثلا شخص محدث حدث أصغر وأكبر أراد أن يغتسل، اغتسل بنية رفع الحدث الأصغر والأكبر، حصل له تداخل بين العبادتين ويجر على هاتين العبادتين. تلاحظون أن هذا لكن كلاهما طهارة، وإن كانت هذه الطهارة تختلف عن الطهارة الثانية في أعضاء الوضوء، كما أن عدد ركعات الراتبة تختلف عن ركعات صلاة الفرض وهكذا. إذن هذا شرط. الشرط الثاني اتحاد العبادتين في الوقت والمكان، اتحاد العبادتين في الوقت والمكان. مثلا شخص دخل مثلا وصلى راتبة الظهر ونوى بها تحية المسجد أو سنة الوضوء أو نوى الأمرين، ما الحكم؟ جائز، يحصل التداخل، لكن لو نوى بها راتبة الظهر القبلية والبعدية، نوى بها راتبة الظهر القبلية البعدية لا يحصل التداخل، لأن اختلفت في الوقت، هذه وقتها قبل الصلاة وهذه وقتها بعد الصلاة. شخص وهذه يسأل عنها اغتسل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بنية غسل الجمعة وغسل الجنابة، سأل أنا قال أنا اغتسلت، مساك الله بخير، أنا اغتسلت بنية غسل الجمعة وغسل الجنابة، فهل يحصل تداخل أو لا؟ إن قلنا نعم فالجواب خطأ، وإن قلنا لا فالجواب خطأ. الآن شخص يقول أنا اغتسلت بنية غسل الجنابة وغسل يوم الجمعة، على قول بأن لا يدخل وقت غسل الجمعة إلا بعد طلوع الفجر، يقال متى اغتسلت؟ إن قال اغتسلت قبل طلوع الفجر فنقول أقول ما دخل وقت الجمعة، الجمعة يوم الجمعة، الحديث ورد غسل يوم الجمعة واليوم يدخل بعد طلوع الفجر، فإن قال اغتسلت قبل طلوع الفجر نقول لا يحصل التداخل. لماذا؟ الاختلاف الوقت، لأن وقت غسل الجمعة لا يدخل بعد طلوع الفجر، وأنت الآن أديت قبل طلوع الفجر، اغتسلت قبل طلوع الفجر إذن لا يدخل. وإن قال لا اغتسلت بعد طلوع الفجر ونويت غسل الجنابة ونويت غسل الجمعة، ما الحكم؟ يحصل التداخل على الصحيح. المقول على الصحيح لأن أبا محمد رحمه الله تعالى بن حزم يرى عدم التداخل في هذه المسألة. إذن لابد اتحاد الوقت. فهم؟ كيف يعني؟ لا لا ما يبطل، لكن يقصد من
ترتفع الجنابة.
إيه ترتفع الجنابة، لكن لا ينتفع به من غسل الجمعة. فإن قلنا على الاستحباب هنا لا يجر عليه، وإن قلنا على سبيل الوجوب على كلامه يكون آثما إذا كان يعلم الحكم الشرعي. إذن اتحاد الوقت والمكان. المكان أيضا لابد أن تكون تؤدى العبادة في مكان واحد. طاف بأنك صلى في بيتي راتبة الفجر، والسنة أن تصلى في البيوت، ثم أتى المسجد وجلس قال نويت راتبة الفجر وتحية المسجد، نقول لا يحصل التداخل لأن المكان الآن اختلف. راتبة الفجر صليتها في بيتك، وتحية المسجد الآن صلى في المسجد وليس في البيت، إذن اختلف الآن المكان. لكن لو أتى للمسجد وصلى راتبة الفجر ونوى بها أيضا تحية المسجد صح. لماذا؟ الاتحاد المكان. إذن أيضا هذا شرط. الشرط الثالث أن لا تكون العبادتان أو العبادات كلها مقصودة، بمعنى أن بعض العبادات مقصودة لذاتها وبعضها مقصودة لغيرها. مثلا سنة الوضوء، يقصد من سنة الوضوء أن يصلى لله عز وجل في هذا الوضوء صلاة. تحية المسجد أن لا تجلس إلا وقد صليت. فشخص صلى صلاة المغرب بنية سنة الوضوء وأيضا بنية صلاة المغرب، يحصل التداخل لأن سنة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، إن المقصود أن الشخص يتعبد لله عز وجل بهذا الوضوء فيصلي فيه، حصل التداخل. لكن لو كانت كل عبادة مقصودة مثلا لذاتها، مثلا صلاة ظهر وعصر، هل يمكن تداخل؟ لا، لأن صلاة الظهر مقصودة لذاتها، صلاة العصر مقصودة لذاتها. أيضا شرط آخر وهذه أهم الشروط، الشرط الثالث أن لا تكون العبادة العبادتان أو العبادات مقصودة، يعني كل عبادة مقصودة لذاتها، بعضها مثلا يكون مقصود لذاته وبعضها يكون ليس مقصودا لذاته. مثلا في المثال النبي صلى الله عليه وسلم حينما في قصة اليدين حينما تكلم ونقص من صلاته، تكلم في الصلاة وترك شيئا من الصلاة وزاد أيضا في الصلاة لأنه زاد سلام بعدما حللت أشياء، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ سجد سجدتين. إذن السجود ليس مقصودا لذات، إنما لجبر الصلاة، لجبر الخلل حاصل في الصلاة، فهنا أجزاء سجود واحد. إذن هذا المقصد أن لا تكون العبادة مقصودة، إذا كان العبادة مقصودة مثلا السنة الراتبة مقصودة لذاتها، لا يمكن مثلا أربع قبل العصر، أصح أن سنة راتبة لكن مقصودة لذاتها، هل شخص صلى العصر قال أنوي الفرض وأنوي سنة العصر الراتبة؟ لا، وإن كان الحقيقي يدخل في مسألة أخرى أشير إليها الآن، وهي ألا تكون العبادة تابعة لعبادة أخرى في الوقت، ألا تكون العبادة تابعة لعبادة أخرى في الوقت. بمعنى المثال ذكرته قبل قليل، صلاة السنة الراتبة للعصر تبع، فلا يحصل تداخل بين راتبة العصر وبين صلاة العصر. لماذا؟ لأنها تابعة. مثلا راتبة الظهر القبلية، أتى الإمام قد أقام الصلاة، لا يحصل التداخل. لماذا؟ لأن راتبة الظهر تبعا للعصر، تبعا للظهر، لصلاة الظهر الفرض، فهنا لا يحصل التداخل. إذن الشرط الرابع وهذه أهم الشروط، ألا تكون العبادة تابعا تابعة للعبادة الأخرى على سبيل التبعية في الوقت، إذا كان تابعة لها فلا يحصل هنا التداخل. هذه أهم الشروط التي يذكرها للعلم في كتبهم. هناك بعض الشروط سم
الشرط الرابع
اللي هو
لا تكون تابعة لهذا الوقت،
مثل السنة الراتبة، قلنا مثلا السنة الراتبة القبلية أو البعدية، هنا لا يحصل التداخل لأنه تابع لها في الوقت
مع صلاة
الفرض. وتبقى يعني هذه عبارة يعني شروط عامة يذكرها للعلم، لكن اعلموا حين التطبيق قد يختلف من يقول بهذه الشروط بسبب تعليلهم، بسبب يعني قد يختلفون أيضا في تطبيق هذه الشروط، لكن تبقى هي شروط يعني في الجملة، يعني يستأنس بها ويستضي بها طالب العلم حينما يريد أن يفهم باب التداخل، وحينما يريد هو أن يعمل في باب التداخل في باب العبادات. وإلا بعض الشروط يذكرها للعلم، لكن بعض الفروع لا يقولون بها ويرون أنها لا تدخل في هذا الشرط، إنما تدخل أو يردها مثلا دليل آخر أو غير ذلك. هذه أهم المسائل في هذا الحديث، أحببت أن أذكرها لأرى أني أحتاجها، وأيضا إخوتي يحتاجونها في من المسائل التي يقول التطرق إليها حينما يشرح هذا الحديث.